السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولقاء آخر في برنامجكم معالم في العقيدة الإسلامية تاريخا وثباتا. في هذه الحلقة نتناول، كنا قد تناولنا من قبل وجوه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وعلاقة ذلك بموضوع الحضارة والطرح العلمي في هذا الدين، والذي لا يستطيع المعاند أو المخالف أن يقول شيئا ضده، وإنما حقيقة ذكرنا مسائل عديدة أو وجوها عديدة من الإعجاز مما تخضع له أعناق المخالفين أو المعاندين. كذلك نبين في هذه الحلقة نماذج من وجوه الإعجاز في السنة النبوية. نحن نعلم أن في آخر الزمان سوف تخرج نار من قعر عدن تحشر الناس أو تودي بهم إلى أرض المحشر، أو تدفعهم إلى أرض المحشر وهي الشام. في ذلك حديث لعلنا نقرأه، هو ما رواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: طلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تتذاكرون أو تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. ثم قال: إنها لن تقوم حتى تروا بعدها أو قبلها 10 آيات. ذكر الدخان وغير ذلك، ثم ذكر بعد ذلك قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس أو تطرد الناس إلى محشرهم. يجهل كثير من الناس أن مدينة عدن الآن هي في الحقيقة مستقرة فوق أعظم بركان، إن لم أكن واهما، على وجه الأرض، بل قامت البعثة الملكية البريطانية بزيارة إلى هذا المكان، وقامت بدراسة هذا البركان، فوجدت أن هذا البركان هو أعظم البراكين، وأن أعظم بركان قد ثار في العقود القادمة الماضية، وهو ما يسمى ببركان كراكاتو. هذا البركان الذي تسبب بمقتل ما يقرب من 36,000 شخصا لا يساوي شيئا أمام هذا البركان الخامد الآن. هذا البركان الذي هو في الحقيقة أعظم البراكين، وهو الذي سوف يؤدي بالناس للذهاب إلى أرض المحشر، ولم يتضح أن هناك بركانا تحت هذه المدينة إلا بعد التصوير الجيوغرافي، أما قبل ذلك ما عرف الناس هذا، ما عرف الناس أن هناك بركانا تستوي عليه هذه المدينة. طبعا عرف ذلك ب الأقمار الصناعية والتصوير الجغرافي البعيد، ولكن اكتشف بأن امتداد هذا البركان يصل إلى لب الكرة الأرضية، وهذا مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذا البركان أو أن هذه النار تخرج من قعر، من أسفل، من قعر عدن. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ دراسات كثيرة في مسائل كثيرة تؤكد صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يذكرني أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. كأن هذا الحديث فيه إشارة إلى شيء ما. مؤخرا وجدت أن هذا الجبل عندما صور من بعيد عن طريق الأقمار الصناعية، سبحان الله، نظرت أنا بنفسي عن طريق جوجل، خرائط، قسم الخرائط في جوجل، لو أن أحدا يضغط على قسم الماب خرائط في جوجل ثم يكتب جبل أحد باللغة الإنجليزية JABAL فراغ، بعدين UHUD، ثم يفتح هذا الموقع أو هذه الصفحة، سوف يفاجأ بأنه فعلا هذا الجبل سبحان الله وكأنه مقسم بحسب الحروف أو حروف اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وهذا واضح لو أنكم رجعتم إلى ذلك ونظرتم إليه. أنا بالنسبة لي وجدت يعني أنه واضح. أمور كثيرة سوف تظهر في المستقبل وتبين أن هذا الدين من عند الله عز وجل. حديث مثلا ما يسمى بالذبابة، حديث الذبابة، ذاك الحديث الذي يعني شك به أو شك فيه كثير من الناس، وبعض الناس قال هذا الحديث لا يوافق عقلي، وكل ما يوافق عقلي ضربت به عرض الحائط، وإن كان في صحيح البخاري ومسلم. أعتقد أن هذا نوع من التهور ومن التسرع، ولا يجوز ذلك. والحديث فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فيها عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليملقه أو فليضعه، يعني يغمسه، فإن في الجناح الأول داء وفي الآخر دواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن يعني هذا إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذباب يحمل في أحد جناحيه الداء ويحمل في الجناح الآخر الدواء. رأيت دراسة أجريت مؤخرا في أستراليا تؤكد أن هذا اكتشافا علميا، هذا اكتشاف علمي، وقامت عليه دراسة أعتقد ماجستير، وسأقرأ لكم النص باللغة الإنجليزية. يقول the surface يقول our research is a small part of a global research effort for new antibiotics, but we were looking where we believe no one has looked before. يعني تعتقد أنه لم تسبق هذه امرأة اسمها ماجواير، وفي في ملبورن بأستراليا، تقول we believe that no one had looked before، يعني لم ينظر، لم يتح لأحد أن ينظر إلى هذه الحقيقة وأن يكتشفها، لا، قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. طبعا العنوان ورد في عدة مواقع في الإنترنت، وبعدين هو عبارة عن لامرأة اسمها جوان كلارك، وبحثها قدم في Australian Society for Microbiology Conference في مدينة ملبورن. يقول التقرير The project is a part of her PhD thesis. يعني كان هذا المشروع الذي قدمته وطرحته جزء من بحث الماجستير لها. إذن طبعا وبهذا تسكت الأفواه التي شككت في هذا الحديث وطعنت فيه. ليس لمن يقع الذباب في طعامه الذي يريده طبعا، وليس واجبا عليه أن يفعل ذلك، لكن إذا أراد أن يأكل هذا الطعام فحينئذ يغمس الذباب. طبعا هذا أمر قد لا يحبه البعض، والحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوجبه، فإن أراد أن يفعل ذلك ثقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لأي سبب آخر، إذا أراد وأراد أن يجتنب هذا الداء الذي فيه جناح البعوضة فإذا وضع الجناح الآخر فحينئذ يسلم بإذن الله عز وجل. النفس قد تستقبح ذلك، ولكن ماذا نقول عن هذا البحث الذي قام به أناس غير مسلمين؟ هل كذبوا في ذلك؟ هذه دراسة علمية أكاديمية قدمت بشكل رسمي في إحدى أكبر الجامعات في أستراليا. طبعا هناك أمور كثيرة تثبت صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أمور أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في المستقبل، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، أو شهيدان، يعني أبو بكر وعمر وعثمان، النبي وأبو بكر وعمر وعثمان، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أبو بكر مات ميتة طبيعية، يعني ليس قتل، لم يمت قتلا. أما عمر رضي الله عنه وعثمان فقد مات شهيدين. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مدة الخلافة الراشدة تكون 30 سنة، فوافقت تماما 30 سنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إخباره عليه الصلاة والسلام وهو في أضعف أحواله في بدايات دعوته ونبوته عليه الصلاة والسلام أن الإسلام سوف ينتشر انتشارا عظيما. أخبر عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. كذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أن أول أهل بيته لحوقا به هي زينب، هو لم يصرح باسمها، ولكنه قال: أطولكن أو أولكن لحوقا بعدي أطولكن يدا. فبعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام ظننا أن المراد بذلك طول اليد هكذا، وإنما كان مراد النبي عليه الصلاة والسلام أطولهن يدا، يعني أكثرهن صدقة وإعطاء. فكانت زينب رضي الله عنها أول أهل بيته لحوقا به عليه الصلاة والسلام. فاصل قصير، كونوا معنا بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما أخبر أيضا عن الحسين أنه سوف يموت شهيدا كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك أخبر وهو في قبل غزوة أحد، قبل بدر، قبل غزوة بدر أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سوف يدفن أو يلقى بكبار طغاة قريش، سوف يكون موتهم هكذا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أبشروا فكأني أرى هؤلاء غدا صرعى. ثم أخبر، بدأ عليه الصلاة والسلام يخبر عن مكان سقوط كل واحد من قادة قريش وطواغيتها 7، يشير إلى مكان موته، ليس مكان دفنه. قد يقول قائل: ربما موضوع الدفن ممكن أن يطبقه الصحابة كما أشار. لا، هو يخبر عن موقع موطن سقوط كل واحد، يعني سقوطه ووقوعه. وتحقق ما أخبر عليه الصلاة والسلام. قصة حاتب بن بلتعة الذي أرسل رسالة إلى مكة عن طريق امرأة يريد أن ينذرهم فيها بقرب مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، فلم يحصل ذلك، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا ومعه رجال آخرون أن يعترضوا هذه المرأة، فأخرجوا منها الكتاب الذي كتبه حاطب ابن أبي بلتعة. كذلك أخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن تقارب الزمان، عن عودة المسيح عليه الصلاة والسلام لا كنبي، إخباره عليه الصلاة والسلام عن فتنة لا تدع بيتا إلا دخلته، وربما هذا الذي تشاهدوني فيه أو الإنترنت أو غير ذلك. كذلك تقارب الزمان، الآن يستطيع الإنسان بدخوله إلى البالتوك مثلا أو أي وسيلة أخرى، سكايب أو غير ذلك، أن يجتمع بأناس كثيرين من بلاد كثيرة في الوقت الواحد ويتكلم معهم في الوقت الواحد. كذلك أخباره عليه الصلاة والسلام عن أنبياء كذبة يكونون من بعده عليه الصلاة والسلام، مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وكذلك إخباره بأنه سوف يقضى عليهم وتم ذلك عن طريق أبي بكر رضي الله عنه. كذلك إخباره عليه الصلاة والسلام بتمزيق ملك كسرى، وحقيقة تم ذلك وتمزق ملك كسرى. كذلك إخباره صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أنها سوف تركب البحر وأنها سوف تموت فيه في البحر، وذلك عند الفتح الأول للقسطنطينية، وتحقق ذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام. كذلك أخباره عليه الصلاة والسلام عن خروج اثنين كذاب ومبير، والكذاب كان المختار ابن عبيد الثقفي، والمبير كان الحجاج ابن يوسف الثقفي. هذا غيض من فيض مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقق. كذلك إخباره عليه الصلاة والسلام عن ظهور أمراض جديدة لم يعرفها الأوائل بسبب انتشار الزنا، كما في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام. بل إن من مما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه سوف يكون أن يضاجع الرجل المرأة يعني في قارعة الطريق، وأن يكون أحكم القوم آنذاك وأحسنهم من يقول لو أن هذين أخذ يعني جانب الطريق أو أخذ شيئا يعني زاوية أو كذا، يعني أن لا يفعل ذلك في وسط الطريق، هذا من أحكم القوم وأحلم القوم أن يقول ذلك. ونحن نرى أن مثل هذا قد تحقق. كذلك من آيات أو من علامات صدق نبوته عليه الصلاة والسلام هو قوله إن معاشر الأنبياء لا نورف، بل إنه عليه الصلاة والسلام يقول: إني أجد التمرة أريد أن ألتقطها فأتذكر أنها ربما كانت من الصدقة فأتركها. يعني علامات كثيرة تثبت صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا النبي فلولا أنه كان كاذبا، فلماذا مثلا يحرم النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه وأهله من الميراث فيقول عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة للمسلمين. وحقيقة نحن كنا نذكر مثل هذا الحديث لغير المسلمين ويرون يعني أنه كما يقولون باللغة الإنجليزية يعني it makes sense، يعني فعلا هذا فيه شيء من المنطقية والقبول. لماذا؟ لأن الكذاب إنما يكذب لمصالح دنيوية يحرص عليها، فلماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصدقة بل ويقول لولده الحسن وقد كان يمشي معه والتقط تمرة فقال له عليه الصلاة والسلام: كخ، لعل هذه من الصدقة، فإن الصدقة قد حرمت علينا. فالصدقة حراما على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك من علامات صدقه عليه الصلاة والسلام أنه لما مات ولده إبراهيم كان قد وافق ذلك كسوف الشمس. فطبعا الناس قد ينظرون إلى أن هناك مطابقة حدثت بين موت إبراهيم وبين كسوف الشمس، فظن الناس أن الشمس قد كسفت لموت ولده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فنفى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا الكسوف حدث بسبب موت ولده عليه الصلاة والسلام، ولو أنه كان نبيا كاذبا لأقرهم على ذلك، فإن ذلك يساعد الكذاب على إثبات كذبه، ولكنه هذا النبي الصادق محمد الأمين عليه الصلاة والسلام الذي هو في الحقيقة نبي من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما ورد في حق من يسميه النصارى بإيلياء النبي، والذي يقولون إنه لم يظهر بعد، إيلياء النبي الذي لم يظهر بعد، طيب متى يظهر؟ إلى متى يظهر؟ سئل عيسى هل أنت إيلياء النبي؟ فقال لا. سئل يوحنا الذي كان يتوقع أن يكون هو النبي هل أنت هو ذاك النبي؟ فقال لا. بل ورد في متى أن عيسى قال وإن أردتم أن تقبلوا فها هو إيليا المزمع أن يأتي، يعني يتوقع الناس ظهور نبي بعد المسيح عليه الصلاة والسلام بمقتضى ما وجدنا في إصحاح متى العدد الحادي عشر، إصحاح الحادي عشر العدد 14، وكذلك نجد في سفر ملاخي ها أنا أرسل إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب. إذن ليس هو بالمسيح وليس هو بيوحنا، إذن على النصارى أن يتوقعوا نبيا يأتي، وعليهم على الأقل أن يتساءلوا هل هذا هو النبي الكريم، هل هذا هو النبي الموعود. لننظر. طبعا اليهود تآمروا على المسيح عليه الصلاة والسلام وكانوا يشككون في صدقه عليه الصلاة والسلام، فورد أيضا في لوقا أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال أما قرأتم في الكتب إن الحجر الذي رفضه البناؤون صار حجر الزاوية، حجر الزاوية، والحجر الأسود جاي على زاوية، وكأني به يمثل ما يبحث عنه النصراني ليتبين صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها إلا موضع لبنة فأخذ الناس يقولون يتعجبون يقولون يعني بناء عظيم لولا أنه وضع هذه اللبنة، لم يبق إلا أن يضع هذه اللبنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذه اللبنة التي اكتملت بها مهمة الرسل، فهو الرسول الخاتم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون خاتم الأنبياء. بل إن النصارى قد رووا في كتبهم أيضا أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال لليهود إن هذا الملك قد أخذ منكم وسوف يعطى لأمة تعمل أثماره، يعطى لأمة تعمل أثماره. من هي هذه الأمة؟ شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم اليهود والنصارى والمسلمين بعمال طلب منهم أن يبنوا بناء أو أن يعملوا عملا وأن يتقاضوا أجورهم عند إتمامه، فعمل اليهود إلى الظهر فقيل لهم أكملوا عملكم ولكم الأجر، فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، ثم تركوا العمل ومضوا. أما النصارى فقد أكملوا هذا العمل من الظهر، فقيل لهم أكملوا العمل ولكم الأجر، يعني حتى تدركون أجر من سبقكم ممن لم يأخذ هذا الأجر، فقيل لهم أكملوا العمل ولكم الأجر، فعملوا إلى العصر فتركوا العمل وقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، فعمل المسلمون عملا قليلا وكسبوا واكتسبوا أجر من ترك هذا العمل من اليهود ومن النصارى. على أنه أذكر أن هناك من ادعى النبوة وهم القاديانية ما يسمون بالأحمدية، وقالوا أن قول عيسى أو تبشير عيسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو تبشير بأحمد أو عفوا بغلام أحمد، طبعا هو اسمه غلام أحمد، يقولون أن هذه الآية التي في قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا متعلق بنبينا نبيهم طبعا كما يزعمون. لكن الإشكال أن اسم هذا النبي المزعوم عندهم ليس أحمد وإنما هو غلام أحمد، يعني عبد أحمد، يعني حتى هذا قدره الله سبحانه وتعالى ليكون ردا بهذا الاسم على من يدعون نبوته، فإن اسمه عبد أحمد وليس أحمد. بهذا نكون قد أنهينا هذه الحلقة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى حلقة أخرى في المستقبل. كونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.